بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة الفوزان حفظه الله على الطحاوية للطحاوي رحمه الله تعالى. نعم. يعني الطحاوي مما يؤكد القاعدة التي مرت من قليل في مسألة نقل مذهب السلف. الطحاوي رحمة الله عليه بينقل هذه العقيدة مذهب من يا إخوان؟ مذهب السلف ومذهب أهل السنة، لكن أخطأ في أحرف منها ولا ما أخطأ؟ أخطأ في أحرف منها، فهو نقل ما اعتقدون مذهب السلف وليس كذلك. ولهذا الطحاوي نقله ليس تقريرا لمذهب أهل السنة والجماعة بكل ما يقول، بخلاف الإمام أحمد، بخلاف أئمة السنة المعروفين إسماعيل الصابوني، هؤلاء الأئمة مثلا المعروفين، ابن المدين البخاري، سفيانين الأوزاعي، مالك، هؤلاء مقررون لمذهب أهل السنة والجماعة. نعم. متعالي، وهو متعالي عن الأضداد والأنداد. فقرة 38.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى.
هذه المباحث يا اخواني اللي احنا يعني بتذكر، هذه مباحث مهمة جدا يا اخواني، مهمة وضوابط مهمة، لان الانسان قد يسلك طريقا غير مرضي في مسألة الطلب، في مسألة فهم كلام اهل العلم، في مسألة طريقة الطلب. انا اقول لك يعني في من يقول عليك بكتب المتقدمين ودعك من كتب المتأخرين. ليه؟ طيب من الذي قال هذا؟ عندك نص شرعي في هذا؟ الله يقول واتبعوهم بإحسان في عصر ولا إلى آخر الزمان. الأمر الثاني أن النبي قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. إذا هذه الطائفة في عصر من عصور ولا في كل عصر؟ في كل عصر. الأمر الثالث الإجماع، حجة في عصر دون عصر ولا الإجماع حجة إلى آخر الزمان متى ما تحقق وجد؟ يبقى هذا كل الهداية سبيل المؤمنين في عصر من العصر ولا في سائر العصور؟ فدي مصيبة كبرى. المسألة مش مسألة انك تقول لي عليك بالمتقدم مترك المتأخر في الكتاب في لا، ان مسألة طلب علم لا، ده مسألة اخطر من هذا. دي مسألة فرع عن اصل، فرع عن اصل، مشكلة، مشكلة كبرى جدا انك تقول عليك كتب المتقدمين ودعك من كتب المتأخرين، عليك بكتب الآثار ودعك بكتب الفهم، عليك بكتب الآثار اهتم بها جزاك الله خير، عليك بكتب أهل السنة والجماعة جزاك الله خير، إنما عليك بكتب كذا لا كذا يبقى دليل، عليك بفهم كذا لا كذا يبقى الدليل، لأنك تصورت أنت بفهمك السقيم أن هناك خلافا بين الكتب المسندة وغيرها أو بين المتقدمين وبين المتأخرين. إنما ما وافق الحق من المتقدم والمتأخر فإنه يقبل، وإذا ومن خالف الحق من المتقدم ومن المتأخر فإنه يرد. والكتاب المتقدم المبني على الحق فمقبول، والكتاب المبني على خلاف الحق من متقدم أو متأخر مردود. إذا عاد الأمر إلى قبول الحق من الشيخ، من الكتاب، من التصنيف، من الهدي، من السبيل، من كل هذا ينبغي أن يقبل هذا ولا نعارض. فالمعارضة والإشكالية إنما تكون في فهمنا لا في طريقة أهل العلم الراسخين، فأهل العلم الراسخين لا يقيمون معارك بين هذه الأشياء. فمسألة هذه الفهوم هذه مسألة مهمة جدا، مسألة معرفة قضايا الإجماع من قضايا الخلاف مسألة مهمة، مسألة الولاء والبراء في قضايا الإجماع والولاء والبراء في قضايا الاجتهاد مسألة مهمة جدا، كلها في الحقيقة ضوابط عند أهل العلم يعرف بها زائغ القلب من مهدي الطريق. فإن الإنسان قد يكون بدافع الغير على الدين أو بدافع إرادة الحق يقع في أمور تضر نفسه وتضر الأمة. لهذا يا إخواني التصدر ليس سهلا، والتصدر يا إخواني ليس حفظا. الأخ محضر الدرس أو الشيخ محضر الدرس وجاي حافظ الدرس وبيسمعه أو معاه 100 ورقة، هات يا ابني المبحث هذا قال فلان، قال علان، أيوه كويس، مبحث هذا قال فلان، ما شاء الله، 500 ورقة معاه والنقولات موجودة وحاضرة. النقولات هذه تحتاج إلى فهم حتى في قراءتها. النقولات هذه تحتاج إلى فهم حتى في قراءتها، تحتاج إلى استيعاب. أنت نقلت منين؟ من مرجع ولا اثنين ولا ثلاثة؟ نقلت ما اعتقدت ولا نقلت ما هو موجود بالفعل؟ نقلت ماذا؟ أنت جايب 70 ورقة معك أو 50 ورقة صح، وكلها نقولات، نقولات نقولات مترجحة عندك ولا هي النقولات الموجودة في كتب المسلمين؟ لأن من أمامك أنت مسؤول عنهم، اللي أمامك ما قرأ فيظن أن ما نقلته هو الموجود وفقط، وهو القول المعتبر وفقط، وحينئذ أنت إنما قرأت عليه معتقدك، ما قرأت عليه معتقد أهل السنة، إنما قرأت عليهم اختيارك ولم تقرأ عليهم الراجع عند أهل العلم أو موجود في الكتب. فهذه مسألة ليست سهلة يا إخواني، هذه مسألة ليست سهلة. ولهذا احنا قلنا دائما، نقول دائما أنه في فرق بين إخواني تحضير العلم وبين تحضير المسألة، بين تحضير العلم وبين تحضير المسألة. تحضير المسألة سهل، لكن تحضير العلم يصعب جدا. تحضير العلم لابد من للإنسان من أن يكون عنده من الدراية الكثير، وعنده من مشافهة العلم والمعرفة بأساليبهم، معرفة بفقههم الشيء الكثير، الشيء الكثير. ليس أنك تحفظ هذا أو تحفظ ذاك أو إلى آخره. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى وهو متعال نعم. عن الأرض.
الله أكبر، الله أكبر، هذا كلام رائع. شيخ حماد الأنصاري يقول إن التروي والتأني في طالب العلم هذا مطلوب إن شاء الله، وإن طالب العلم صغير العقل والسن، شوف المحترز اللي قد يكون صغير السن لكن كبير العقل، تربى على موائد الكبار، ولا يمكن أن يكون طعام الكبار سما للصغار. هذا إنما يقوله أهل الضلال إذا أرادوا إبعاد الناس عن العلماء الكبار حتى تقع الخلوة بهم في الكهوف والظلام، وحينئذ يتم الالتهام ولا يكون بعد ذلك هداية ولا رشاد ولا بيان، فهي مسألة استدراج. فممكن يكون الصغير الذي تربى على موائد الكبار هذا ينفع الله به، ولهذا وجد في أمة الإسلام من صغار وكبار ولم يفرق. خلي بالك العلماء ما فرقوا في الطلب بين صغير وكبير بمجرد الصغر والكبر، إنما فرقوا بين العالم وغير، بين العالم وغير. فالصغير لو حصل من العلم ما تطمئن الأمة إليه تصدر، والكبير لو لم يحصل من العلم ما تأمن الأمة عنده نحي. فليست المسألة راجعة للسن، لكن كلام بقى العلماء في الأسنان لما يجي ينتقد الأسنان صغير، هذا إذا كان حديث حدثاء أسنان سفهاء أحلى، مش حدثاء أسنان فقط، حدثاء وأسنان سفهاء أحلام. لكن لما يكون حديث السن وهو ابن عباس اللي بيدخله عمر معه ويقدمه على غيره وكل من مجلس مشورة عمر، لما يكون حديث السن هذا هو عائشة اللي كانت مرجع الصحابة، مرجع للأمة، يبقى أنت يقال حديث السن تحذيرا إذا كان فيها الحلم ليس عنده الدراية. هذا الشيخ حمد هنا قال إيه؟ فإذا كان صغير السن صغير العقل ها ضيع الأمة، ضيع الأمة، ضيع الأمة. واو كبير، هذا كلام رائع. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى
لهذا تأنى، تأنى. ليس كل ما يقال لك خذه اعرضه يا إخواني، اعرضوه يا إخواني. ما يقال، ما يقال الواحد منا اعرضه على العلماء، يعرضوا على العلماء. إذا خرج من العلماء فعلى عين ورأس يا إخواني القواعد ليست مطلقة يا إخواني. فرق بين الإطلاق والتعيين. كل قواعد يا إخواني إحنا كمبتدئين ممكن تأخذ القاعدة وعلى بابها مثلا وليكن مثلا زي جرح مفصل كده، وأظنكم أنتم تجدون في الواقع الآن الشيخ جرح فلانا جرحا مفصرا، لأن القاعدة عند أهل العلم إنما يقبل الجرح إن كان مفصرا من عالم به. عندئذ يقف الحد في فهم القاعدة العمل بها هذا الإطلاق، فالجرح يخبر من عالم به إن كان مفسرا، ده الإطلاق. لكن ابحث تجد للعلماء التقييدات، ماذا لو كان التفسير غير قادح عند العلماء؟ هل العلة مجرد التفسير ولا العبرة بعلة التفسير أن يكون موافقا لما هو قادح عند أهل الشأن؟ ما هو هذا فصل لم يأخذ عن هذا لأنه على برذولة، ما هو هذا فصل ورجع لأنه رأى الرجل يضع قد جعل في حجره حبا وكذا حتى يأتي بالنقى ومسكان، ما هو هذا فصل لأنه. إنما المراد من التفسير هو معرفة علة المجرح التي أخذها ومحل الطعن، أهو مقبول أم مردود، فبان ماذا؟ أنه فعلا فسر بقادح عند العلماء، ده القيد الأول. ليه التفسير؟ حتى نعرف. ولهذا العلماء قسموا النقاد إلى ثلاثة أقسام: متشددون، متوسطون، متساهلون، وكلهم نقاد حاذقون، لكن وقع التفاوت بينهم في القبول من أهل العلم. لذا فالمتشدد هذا إن عدل حسبك به، والمتساهل هذا إن جرح فحسبك به، مثل ابن حبان له رتبة هنا وله رتبة هنا. فلماذا الجرح المفسر؟ حتى نعلم هذا التفسير فعلا قادح عند العلماء ولا لا. مش كل تفسير هشام البيضاوي دلوقتي يقول ايه شيخ فوزان حشاني، طبعا انا بمثل بلاش شباب شيخ فوزان، خليه عالم كبير مثلا، عالم فهشام قاعد هذا العالم تكفيري جلد، هذا اتركوه، هذا ضيع الامه، هذا رجل لا اعرف من العلم اصولا، هذا رجل طب انا مفسره هو ده تفسيره. التفسير ده لو واحد تكفيري لو واحد كذا واحد كذا، التفسير بتكفيري ده قادح. بقت المسألة الثانية وهي بعد كون التفسير قادحا استحقاق المعين لإسقاط هذا التفسير القادح عليه. يبقى قاعدة إن العالم يقبل جرحه إلى يقبل جرحه إن كان مفسرا مقيد بقيدين. القيد الأول أن يكون التفسير قادحا أو معتبرا في كونه قادحا عند أهل الفن. طب والثاني؟ أن يكون المعين مستحقا لهذا. فمثال الأول أقول شيخ الفلاني لا تأخذه من العلم، ليه؟ هذا الرجل موظف في الدولة، أو هذا الرجل ركب رأيته يركب سيارة أحدث موديل، وما هكذا يكون العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة في شعير أخذه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار وكان، وهذا رجل يركب أحدث موديلات، فلا تقبله من العلم. مفسر ولا لا؟ مفسر، لكن ده قادح عند العلماء؟ أبدا ما هو قادح عند العلماء. طيب هذا العالم تكفيري، طب ده مفسر؟ مفسر وقادح، لو وجد رجل تكفيري فيه يعني بقادح؟ قادح. طيب لكن هل هذا يستحق الوصف هذا؟ لا ما يستحق الوصف، تخلف. يبقى إذن الجرح يقبل إن كان مفسرا من عالم إيه به هذا الأصل، لكن مقيد بهذه القيود وليس على الإطلاق، وليس على الإطلاق. فهذه القواعد لابد أن تراعى، وأمور لابد أن إيه أن تراعى. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى:
فأيضا صغر السن ليس محل الطعن عند العلم والتحذير بذاته، وإنما صغر السن مع صغر العقل يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: حدثاء أسنان سفهاء إيه سفهاء أحلام. فالأمران متلازمان مرتبطان، وإلا حديث السن مع الفهم، حديث السن تربى على يد العلماء، حديث السن الذي خرج من عباءة العلماء قد يسمح له قبل العشرين، وقد يدرس ويفتي قبل العشرين كما حصل في عصور السلف رحمهم الله تعالى. ليه؟ حديث السن، لكن الله عز وجل وفقه ورزق علما عظيما. عائشة رضي الله عنها محنتها دي التي حصلت لها كان سنها كم؟ سنها 13 سنة، ومع ذلك فعلت ما يفعله أكبر الأمة، أكبر الأمة ما يزيد على ما فعلته عائشة رضي الله عنها. هات كلمة أخذت على عائشة في هذه المحنة، كلمة واحدة. ومعلوم أن الإنسان قد يحصل إفاقة بعد المحنة، يعني إحنا يا إخواني ممكن مهما يكون الإنسان بس وقت المحنة تطلع كلمات إيه تأخذ عليك، بعد ما تفوق كده وتهدى تقول لا يا جماعة أنا بعتذر. بس إنما وقت المحنة وقت صعب، لأن وقت المحنة بيشوفش كتير. وقت المحنة ده إلا واحد بقى عيناه بصيرتان وقلبه على يقين عظيم لا تضره هذه ولا تؤثر فيه ولا بحصل عائشة رضي الله عنها، ولا كلمة واحدة، ولا كلمة أخذ على عائشة رضي الله عنها لا قبل ولا بعد. حتى لما دخل حسان رضي الله عنه وأرضاه وأرادوا منع حسان من دخول على عائشة، هذا بعد ما قالت لا دعوه تركوه، فلطالما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان. ولما دخل وأثنى حصان رزان قالت لك لم تقل هذا يا حسان، ولا عجب فإنها ابنة الصديق رضي الله عنه. حتى حينما قالت والله لا أقوم له، ما قال العلماء كلمة خاطئة، ما قال لها كلمة خاطئة. لما قال أبوها قومي يا رسول الله فأحمديه، قالت أمها قومي يا رسول الله فأحمديه، قالت لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. إن النبي لم يأمر، ما قال قومي، وإلا ما وسع إلا أن تمتثل، لكن أبوها قال قوم وأمها قالت قومي، قالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. كلمة تقر عين رسول الله أو تغضب رسول الله؟ حينما يجد المعلم نجابة الطالب، ولو أنه مثلا قد يكون الظاهر أن يخالف شيخه يفرح به، ولهذا الشيخ المتجرد يفرح إن خالفه طالبه بحق، يبقى كده رب فعلا، كده يبقى رب يفرح. ليه؟ حصل أمران: الأمر الأول أن هذا تعلم المسلك الصحيح، الأمر الثاني أنه وفق الحق فيرجع شيخه إليه. يبقى حصل أمران: نفع للشيخ ونفع للطالب إذ حصل هذا، فالطالب فالشيخ المتجرد يفرح بهذا. فعائشة رضي الله عنها قالت هنا لا أقوم يا الله، قال العلماء إنما قالت الكلمة على وجه الدلال، وإن الدلال له مقام لا يكون المؤاخذة فيه مؤاخذة كما لو لم يكن المقام، مثل ما يفعل الإنسان مع زوجته في البيت، خلاص طول ما أنت برأ كده وطول ما أنت يعني شادد أي بقى عمالك تعملك أي حاجة عمالك بيت شيء لا ما يجب طب أجيبك لا لا تمام جاي لك يوم طيب، لكن لما أنت بقى إيه تبقى أنت ما تأخطأت فيها وجاء بقى مساعد العصر عايز تصالح بقى واخد بالك، وعمال بقى تلف وتدور بقى وعايز كوباية شاي وبتاع ومعمول بقى كوباية شاي كده كويس مش أي روح أنت بلا انقلبت المسألة، يعني كان امبارح قبل امس كذا واليوم كذا، استغلت. طب تعالى مش جاي، خلاص روح، مش جاي دلوقتي، مش عارف ايه، يبقى في ده دلال. وليس مرادها يا اخوانا ان تخالف امرك، بالعكس هي تريد ان، فاستغلت الوقت الذي يمكن ان تتدلل فيه. لهذا ما اخطات عائشه رضي الله عنها ولا اخذ عليه الكلمه طيله محنتها، مع كونها ماذا؟ حديثه السن، حديثه السن، لكنها كانت الموفقه. ولهذا النبي في بعض الحديث قال يا موفقه، قال وواحد يا موفقه، او كما قال صلى الله عليه وسلم، فكانت موفقه رضي الله عنها. اذا ليس الصغر في حد ذاته هو المناط الذي يرد به علم الشخص، وانما صغر السن مع حداثه ايه، مع سفاهه الحلم، حدثاء اسنان سفهاء احلام. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى وهو متعال عن الاضداد والانداب. قال الشيخ الفوزان حفظه الله متعال اي مرتفع بذاته وقدره وقهره عن الاضداد والانداب، فالانداد هي الامثال والشبهاء والنظراء، فالله سبحانه وتعالى ليس له نظير وليس له مثيل ولا شبيه، فلا احد يشارك الله ولا يشابهه ولا يساويه جل وعلا، وهذا من علو قدره وقهره والعلي بذاته فوق مخلوقاته. اما الاضداد فهم المعارضون له.
طيب لو قال لك القائل كلمة هنا الشيخ هو مرتفع بذاته وقدره وقهره، لو قال لك قائل أليست القاعدة عندنا إن الألفاظ اللي يعني غير وذاعة، نترك هذه الألفاظ، ودائما العلماء يقولون تكلموا بما تكلم به السلف ودعكم من هذه الألفاظ، فمثلا السلف لما العلماء لما قالوا مرتفع بذاته أو كذا، والقول هذا ما كان سبق في صدر الأمة، فعلى ما يقولون هذا؟ وعلما قبلنا هذا، وعلما قبلنا هذا، وعلما لم نتوقف في هذا اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه ونتكلم في المعنى كما هو شأن الألفاظ المجملة زي الجسم وزي الجهة، نقول في الجسم والجهة لم يرد الشرع بإثباته أو بنفيه، وهو من جهة المعنى يحتمل حقا وباطلا. أما هذا فقد جاء به الشارع لم يأتي باللفظ، لكن الدلالة عليه دلالة واضحة، إذ نسبة الأشياء إلى الله، الصفات إلى الله نسبة صفة لموصوف، والله ذات سبحانه وتعالى، والنصوص جاء فيها في ذات الله، والصحابة تكلموا فيها في ذات الله كما قال خبيب. فإثبات الذات وارده وليس الألفاظ المجملة وارده وليس من الألفاظ المجملة. على العرش بذاته الله له ذات، اي نعم، وهو على عرشه بصفاته ولا بصفاته وذاته؟ بصفاته وذاته. فالتعبير بالذات عن الله عز وجل هذا تعبير ورد في النصوص، ومعلوم أن هذه الصفات وأفعاله عز وجل تسند إليه سبحانه وتعالى، بخلاف الجسم هذا لم يرد إلا ثبوتا ونافيا كلفظ، إنما كمعنى يحتمل حقا وباطلا، لكن الذات لا تحتمل حقا وباطلا، ذات الرب سبحانه وتعالى هذه حق ولا تحتمل باطلا أبدا بوجه من وجوه، والتعبير عن الله عز وجل بأنه ذات نعم. ولهذا تكلم العلماء، هل الذات هي النفس؟ لأنه ورد الذات، ورد النفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فهل الذات هي النفس أو غيرها؟ من أهل العلم من غاير بينهما وقال النفس خلاف الذات، فنثبت نفسا ونثبت ذاتا، ومن أهل العلم من قال الذات هي النفس، وهذا القول المقدم أن الذات هي النفس وأن النفس هي الذات ولا فرق، فذاته سبحانه وتعالى هي نفسه سبحانه وتعالى ولا فرق. فالشاهد تعبير وردت به النصوص، وإن لم يرد نص بخصوص العلو فأنه على الرحمن على عرش بذاته، إلا أنه سبحانه وتعالى الرحمن ذات واسم وصفة على العرش، إذن على العرش بذاته. من الرحمن هذه تتضمن ماذا يا اخوان؟ تتضمن بالمطابقه ذات وصفة، ذات وصفة، كل أسماء الله ذات وصفة ذات وصفة ذات وصفة، كل أسماء الله عز وجل رحمن ذات وصفة، رحيم ذات وصفة، الرحمن على العرش استوى. يبقى الرحمن على العرش بذاته فيها جديد، ولا هذا أصلا هو مدلول الرحمن؟ ده مدلول الرحمن، هذا مدلول الرحمن، ولا الرحمن دل على صفة فقط؟ لا، على ذات وعلى صفة، عند المطابقة دل على ذات وصفة. فالرحمن على العرش استوى لا يكون إلا بذاته، لأن الرحمن هذا الاسم دل على الذات وعلى الصفة، دل على الذات وعلى الصفة. يبقى مش يبقى كلمة بذاته ما أضافت جديدا، الجديد الذي أضافته هو الرد على من أثبت علو الصفات لا علو الذات. يبقى نقول له لا، بل علو الذات والصفات، لأن التفريق بين الذات والصفة يحتاج إلى دليل، ولا دليل. فالرحمن على عرش السماء، يبقى هذا ينزل ربنا ذات صفة ولا صفة؟ ذات صفة. ينزل ربنا يبقى ينزل ربنا، والرب ذات صفة، نزولا حقيقيا لا نعلم كيفيته، لا يشبه نزول البشر ولا تحيط به مخلوقاته، فلا يكون نزول السماء الدنيا بمعنى ظرفي أن السماء تحيط به، لا. طيب، أن بعض العلم قال طيب طالما نزول حقيقي يبقى يخلو منها العرش، كلمة يخلو من العرش راح ورد الأقوال، يخلو من العرش، لا يخلو من العرش، لا نقول يخلو من العرش ولا لا يخلو من العرش. قالوا أصل النزول ده حرك، يقتضي حرك، حرك حرك، جت كلمة إيه كمان حرك، لأن النزول يتضمن حركة فيه، ولهذا بعض أهل السنة فيقول هذا، ولعله يأتيكم في كتاب الدارين إن شاء الله. طيب يخلو منه، طب لا يخلو منه، هذا قول يخلو وقول لا لا يخلو، فهو على عرشه مستوي، نقول بمقال بالنص، وهو ينزل نقول بمقال بالنص. الاخرون قال حركة اذا هيخلو، لكن بالضوابط المحترزة، وقوم قالوا نقول لا نقول يخلو ولا ولا لا يخلو. وكل هذا المبحث نقول الحق فيه اننا نلزم النص، فنثبت استواء ونثبت نزولا، والعرش فالله عز وجل على عرشه مستوى وهو ينزل. قيل لحماد أظن من أئمة السلف، سأله رجل هذا السؤال، يعني ينزل كذا في النزول يخلو ولا ما يخلو؟ قال يقدر أن ينزل، أن ينزل وهو على عرشه، قال يقدر، قال نعم يقدر ولا ما يقدر؟ يقدر، خلاص علامة تقول أنت بهذا الدخل أنه من لازم النزول يبقى يقدر ولا ما يقدر؟ يبقى يقدر. فهو أخبر عن نفسه أنه على عرش، وأخبر عن نفسه أنه ينزل. قف عند هذه النصوص، قف عند هذه النصوص. نعم.
أما الأضداد فهم المعارضون.
الفرق بين هذا إخواني وبين ماذا إخواني؟ وبين الألفاظ المجملة التي من ناحية ما ورد النص بها، ومن ناحية أخرى من جهة المعنى تتضمن حقا وباطلا، فهي من جهة اللفظ لا نثبته ولا ننفيه، ومن جهة المعنى نستفصل، فإن كان حقا قبلناه وإن كان باطلا رددناه. لفظ بالقرآن مخلوق نرده كلفظ، أما من جهة المعنى نستفصل. وعلة الاستفصال هي أنك لما تضمنت حقا وباطلا قد ترد المعنى كله، فتكون قد رددت حقا جاءت به النصوص الأخرى، لهذا لابد من الاتصال من جهة المعنى، فيقبل المقبول ويرد ماذا؟ ويرد المردود. ولهذا فإجمال القرآن والسنة حق، إجمال القرآن والسنة حق، أما إجمالات الناس لا تقاس على الإجمال إجمالي الوارد في النصوص. ولهذا لما العلماء تكلموا في قاعدة حمل المجمع المنفصل في كلام الناس بيّنوا هذا، الباطل باطل والمجمل الضمن حق وباطل ينبغي أن تبتعد عنه. فإن قلت لكن كلام الله في مجمل منفصل، قل كلام الله لأنه لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، فالمجمل في كلام الله ورسوله يكون إلا حقا، أما المجمل عندنا في الحق وفيه الباطل، ولذا فإنه يرد ما خالف الحق من كلام الناس، فضلا بقى أن يطير أهل البدع بهذه القاعدة فيحملنا على ماذا؟ يجعلون المجمل باطلك في هذا الموضع والمفصل حقوق في موضع آخر، فهشام اليوم يتكلم كلاما باطلا. هذا الكلام الباطل أنا طعنت اليوم في صحابي، فطلع علي رد الصبح، صباحا طلع علي رد أو الليلة أو بعد ساعة، شامل بيلي طعن في النبي في صحابي، فعلا كلامي طعن، بس بقى إما زالت لسان إما أي حاجة، المهم إن هو الكلام في نفسي طعن، كلام في نفسي إيه طعن. يوم طالب عندي هشام يرد على من رد وقال إنما أنت حدادي، أنت ما أدري إيه، أنت ما أدري إيه، الشيخ يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيخ الذي نظر حياته في الدفاع عن الصحابة، انظر إلى عشرة كتب، كتاب كذا كذا في الرد مش عارف إيه، في الذب عن إيه، الشيخ الذي شرح كتب الاعتقاد وفيها الذب عن صحابة رسول الله، تأتي أنت تقول هذا يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي دافع هذا الدفاع مخطئ 100%، فلا يحمل كلامي هنا على كلامه. قال شوف هذا قال هذا الكلام، لكن انظر إلى كلام آخر ودفع أصحابه، لا يشفع لك، فالباطل يرد من حيث هو، ويدعى هشام إلى التوبة والرجوع، ارجع عن هذا. فإن كان هشام حقا مدافعا عن الصحابة فلا يجعل دفاعه عن نفسه في مواجهة دفاع عن الصحابة، يرجع ويتوب ويقول فعلا أنا أخطأت في هذا، هذا أخطأت في هذا. ولهذا الناس القائلون بهذا الكلام على قسمين، يعني أقصد من يقع من أهل السنة في مثل هذا، كلمة هي طعن في صحابي، كلمة هي طعن في نبي، إن كان هذا قد مات نقول هذه زلة منه، ولهذا يرد باطله يرد خطأه مع حفظ جنابه. طب وإن كان حيا رد خطأه وقيل هذا خطأ يرد، لكن ينصح إن رجع بقي الجناب، إن عاند سقط الجناب، ولا يجوز الاستدلال بأن الرجل هذا عاش حياته ويدافع عن الصحابة، ده موضع خاص تخطأت فيه، ارجع، لا يشفع لك 1000 صواب في هذا الخطأ. متى يشفع لك؟ لو أنك مت خلاص، أو إلى أن ننصحك يشفع لك في ماذا؟ في إبقاء جنابك، لكن ما يشفع لك في الإصابة، تقول موضع ده يحمل على موضوع هذا، لا هذا باطل من كل وجه، يرد، نطق به سلفي، نطق به سني، لما أصحاب القاعدة دول يقول لك إيه؟ إن نطق بهذا السلفي حملناه على المعنى الحسن، وإن نطق به الخلفي حملناه على المعنى القبيح، لا، القبيح قبيح صدر من سلفي ولا صدر من خلفي كقول، أما القائل ففيه في التفصيل كما قلنا، أما السلفي فيحفظ الجناب إن كان قد مات مع الزلة، وإن كان حي إلى أن يناصح، إلى أن يناصح. وارد يا أخوان، وارد أنت بتعبر تعبير عن صحابة عن نبي أو كذا، وارد أنك أنت تعبر تعبير يخونك، وارد هذا، وارد هذا، ولهذا ليس الشأن في هذا الأمر، إنما الشأن أن يعرض عليك هذا الأمر ثم ترد بقى وصلا مدافع وصلا، يقولون إن أنا أطعن في الصحابة، يقول من أنا سبه الصحابة، وأنا فعلت، أما نظر إلى ردود، يا أخي لا تتفلسف الله يهديك، لا تتفلسف يا هشام، قل تبت الله واستغفر الله، إنما رددت وفعلت، باطل باطل يرد، وماذا لو رددت؟ نعم.
أما الأضداد هم
نعم
قل رحمه الله القاصد الوجه الله لا يخاف أن ينقض عليه خلل في كلامه، ولا يهاب أن يدل على بطلان قوله، فليحب الحق من حيث أتاه، ويقبل الهدى ممن أهداه، بل المخاشنة بالحق والنصيحة أحب إلينا من المداهنة على الأقوال القبيحة. صديقك من أصدقك لا من صدقك.
الله لا من صدقك. الله أكبر. الله أكبر. نعم. قال ايه؟ أثر حماد اقرأه. يا اخي اقرأ يا انت بتسمع لي. سبحان الله. هنسيب الأثر يا محفوظ ونسمع من كلامك. نعم. لا هذا إسحاق. في إسحاق وحماد ورد عن إسحاق وحماد. هذا إسحاق مع ابن طاهر الأمير. هذا إسحاق مع ابن طاهر. نعم. لكن حماد لا. في أثر لحماد آخر. اللي هو قال يقدر. قال إيه عندك؟ هذا وارد عن إسحاق الحنبلي. يقول لفظة هل يقدر ولا ما يقدر؟ قل يا كلام إسحاق في كلام محمد لفظة يقدر هل يقدر لما قال لسه هل يقدر قال نعم. اسكت يا محفوظ. تمام. يبقى هذا غير سياق. اي نعم. طب هات بقى اثر حماد. يعني هذا كلام اسحاق اللي هو يقدر ينزل ده كلام اسحاق. هات اثر حماد. في اثر لحماد في هذا. نعم. تمام. يبقى لفظ أثر حماد هو في مكانه يقرب كيف يشاء. هو في مكانه ويقرب كيف يشاء. يبقى يقدر هذه لفظة إسحاق. يقدر أن ينزل قال نعم. نعم. إنما حماد اللي هو نعم هو في مكانه يقرب كيف يشاء. نعم.
وأما الأضداد فهم نعم. المعارضون له.
الأعمال التي في مرضات الله وطاعته، وأما أن تدع الله على ظاهره فمحال، إذا ثبت هذا فقوله بذات الله أو بذات الإله إنما يريد في الديانة والشريعة.
أنت في السياق بس وليس في نفي صفة الذات، هذا عن في السياق، ده في السياق في ذات الله.
فقال أو إنما يريد الذي ذات الإله فذات وصف للديانة، كذلك في الحق موضوعها نعت لمؤنث. ألا ترى أن في أثناء التأنيث إذا كان الأمر كذلك فقد صارت عبارة عما تشرف بالإضافة إلى الله تعالى عز وجل لا عن نفسه سبحانه، وهذا هو المفهوم من كلام العرب. ألا ترى
اللي هو في السياق هذا فقط في ذات الإله، في قول خبيب أو في قول النبي عن إبراهيم في ذات الله، في السياق هذا مش مطلقا، في السياق هذا ما هو بقى، ما هو الاستدلال في الموضع الخاص هذا ليس في مطلق أن الذات هي النفس أو الذات غير النفس، اللي هو الذات المطلقة بقى مش في ذات الإله هنا، لا الذات الله عز وجل ذاته المو بذات الأول، هو هنا أول الذات في هذا الموضع في يعني في مرضات الله. طب هو بين في صفة الذات ولا ما ولا يثبتها في الموضع، في الموضع هذا بيقول هذا على معنى في مرضات الله أو كذا، لكن هذا غير إثبات الذات المطلقة، ولا معلوم الله عز وجل ذات، ولهذا أهل السنة يقولون القول في الإيه في الصفات كالقول في الذات، ده مبحث ثاني مش من مبحث اللي معاك، ده مبحث اللي معاك في اللفظ الخاص هذا لو في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابراهيم في 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 ذات الله كذلك في ذات الله، وقول خبيب في ذات الاله، هل مراد بهذا هنا الذات الذات ولا 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 تأويل مرضات، لكن بخلاف ماذا؟ بخلاف إثبات صفة الذات، صفة الذات، فبيرد على من يقول بأن الذات اللي هنا بمعنى النفس أو المبحث. قال عندك إيه؟ هات أول ده كلام القيم يقول إيه؟ لا قبلها، قبلها
هو نقول بالإلهية. قال صاحب المواقف أما مفهوم الذات الإلهية عند العلماء الحديث والسنة فإنه تعالى في فذاته تعالى كاملة كاملة الكمال المطلق الذي لا يشارك فيه أحد.
يبقى دي إثبات الذات ولا لا؟ إثبات ذات. نعم.
فلا
تشبه الذات ذوات خلق في إثبات الذات. نعم.
وذاته موصوفة بجميع الكمالات التي لا تعد ولا تحصى لهذا المعنى يشير عن ابن سلف حيث يقول في بعض دعائه وتطوعه وهو تاجر لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نعمة المعتاد أو التمتعم أن اتصاف تعالى بالصفات يتناهى الوحدانية أو على حد تعبيرهم أن وصف تعالى بالصفات زائدة على الذات يؤدي لتعدد القدماء وإناث التوحيد والمراد التوحيد هنا التوحيد في مفهوم المعتزلة الذي ذات ذكره وتفسيره عند الكلام على أصولهم الخمسة المعروفة وهو مفهوم خاطئ كما لا يخفى على كل من له إيمان بالموضوع، بل الممنوع الذي لا يسائل التوحيد الصحيح هو إثبات ذوات قديمة لا إثبات ذات موصوفة بصفات الكمال. وذكر صاحب المواقف أن الكفر إثبات ذوات قديمة لا إثبات ذات وصفات. وشبهة المعتزلة كما ترى شبهة وهي غير معقولة إذ لا يتصور عقل الموجود في الخارج ومجرد عن الصفات على هذا يكون وجود واجب الوجود عندهم وجودا ذهنيا لا خارجيا تعالى الله عما تعلم علوا كبيرا. واما علم واما علم حقيقه ذاته وكيفيتها فامر لا سبيل اليه لاي مخلوق، ليس من الجائز ان يحيط المخلوق بالخالق علما وادراكا للحقيقه ادراكا لحقيقه ذاته موصفا وصدق الله حيث يقول ولا يحيطون به علما وما اوتيكم من العلم الا قليلا. قال صاحب المواقف ان ذاته مخالفه لسائر الذوات ومنزع عن المثل والند تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال قال علماء المتكلمين ذاته تعالى ممثله سائر الذوات وانما تمتاز عن سائر الذوات عن سائر الذوات في احوال اربعه الوجود والحياه والعلم.
المهم المهم الى
ثم قال اخي الاندية وعند ابي هاشم تمتاز بحاله خمسه والموجبه لهذه الاربعه يسمونها بالالهيه. قال صاحب المواقف لو شاركه غيره في الذات لخالفه بالتعيين ضروره الإثنية وما بين الاشتراك وما بين الامتياز. قال حفظ بن قيم وذكر الكلام عن السهيلي وأما الذات فقد استوى أكثر الناس ويسمى المتكلمين القول فيها أنها بمعنى النفس والحقيقة، ويقولون ذات البال هي نفس، ويعبرون بها عن وجوده وحقيقته ويحتجون في إطلاق ذلك بقول عن الإسلام، وذكر كلام عن إبراهيم وكلام قبيس ذات إله وليست هذه اللفظة إذا استقرت اللغة الشريعة كما زعم أنها تساوي النفس. ولو كان كذلك لجاز ان يقال عند ذات الله واحفظ ذات الله كما قال تعالى ويحذركم الله نفسه، وذلك غير مسموع ولا يقال الا بالحرف في الجار وحرف فيه للوعاء، وهي معنى مستحيل على نفس الباري تعالى. اذا قلت جاهدت في الله تعالى واحببتك في الله تعالى امتحان ان يكون هذا الله حقيقه لما يدل عليه هذا الحرف من معنى الوعاء، وانما هو على حرف المضاف اي في مرضاه الله وطاعته، فيكون الحرف على بابه كانك قلت هذا محبوب في الأعمال التي في مرضات الله وطاعته، وأما أن تبع اللفظ على ظاهره فمحال. وإذا ثبت هذا فقول في ذات الله أو في ذات الإله إنما يريد في الديانة والشريعة التي ذات الإله فذات وصف للديانة، فذلك يتقاف موضوعها نعت المؤنث، ألا ترى أن فيها ثلاث تأنيث؟ وإذا كان الأمر كذلك فقد صارت عبارة عما تشرف بالإضافة.
المهم هذا مبحث طويل، وهما قولان للسلف بعضهم بوب على النفس بهذا، لكن ترجح شيخه شيخ الإسلام أن النفس هي الذات ولا فرق بين الذات وبين النفس، فذاته نفسه سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وأما الأضداد فهم المعارضون له، فالله ليس له معارض ولا يضاده أحد من خلقه، فإنه إذا أراد أمرا فلا يمكن لأحد أن يعترض ويمنع أمره سبحانه وتعالى، وإذا أراد إعطاء فلا أحد يمنع، وإذا أراد منعا لشيء فلا أحد يعطيه، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فلا ند لله ولا ضد له فيما يأمر به وينهى عنه خلاف المخلوقين، فيوجد من ينازعهم ويقف ضد تنفيذ أوامرهم، فالمخلوقات كلها لها مشارك، فالخلق يتشابهون في العلم والاسم وفي كل شيء في الأجساد والصفات، ويشتركون في الأفعال والأملاك، والله سبحانه لا يشابهه أحد ولا يشاركه أحد. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: لا راد.
يبقى الضاد وهم المعارضون له سبحانه، أي لا ند له ولا نظير ولا مكافئ ولا مثيل ولا كذا، ولو وقع الاشتراك اللفظي أو الاشتراك في الأصلي أصل المعنى فإنه هذا لا يقتضي المماثلة، فالله عز وجل حي والمخلوق يوصف بالحي، الله سميع والمخلوق يوصف بسميع، لكن ليس سمعه كسمع المخلوقين، وليس بصره كبصر المخلوق، ليس كمثلي شيء، والسميع البصير. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. قال الشيخ الفوزان: فالله إذا قضى أمرا فإنما يقول له قم فيكون، ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فالله عز وجل إذا قضى أمرا فلا يستطيع أحد أن ينقضه أو يرده بخلاف المخلوق، فقد يعطل تنفيذ حكمه وقد ينقض.
نعم.
ولا غالب لأمره، وإذا أمر بالشيء لا أحد يغلب أوامره الكونية، أما أوامره الشرعية فقد تعطل وقد تخالف، وهذه للابتلاء والامتحان ليترتب على ذلك الثواب والعقاب.
فهناك فرق بين الأمر الكوني هذا لا يخالف أبدا، وبين الأمر الشرعي الذي يأمر الله به ويطلب من عباده أن يفعلوا، لكن قد يقع وقد لا يقع، قد يقع من العبد وقد لا يقع، إنما الأمر الكوني القدري لا بد من وقوعه، فإذا قضى الله عز وجل قضاء كونيا لا بد من وقوعه، إنما إذا قضى شرعا كذا، قضى شرعا في الميراث بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، من الناس من يعطى على وفق ويقسم تلك على وفق هذا، ومن الناس من يخالف، يبقى قد يقع وقد لا يقع. ولهذا الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام هنا للتعليل أي لكي يعبدوني، فقد تقع العبادة وقد لا تقع، وليست للصيرورة أي ليصيروا عبادا لي، وحينئذ ما تخلف أحد عن هذه العبادة. وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، هنا لو كان قضاء كوني فما تخلف أحد، لكن هذا قضاء شرعي، قضى ألا تعبدوا إلا إياه، وصى ألا تعبدوا إلا يا أمر ألا تعبدوا إلي، قد تقع هذه العبادة وقد لا تقع من الناس باعتبار المخلوقين، قد تقع منك وقد لا تقع، فمن الناس من يعبد الله ومن الناس من لا يعبد، إنما كون قدري لا لا يتخلف ذلك أبدا، إذا قضى الله عز وجل شيئا قدرا وكونا فإنه لا يتخلف، حتما سيقع. نعم، نقف عند المبحث الجديد، وأن محمدا عبده المصطفى. نعم، بجملة ماشي.
قال الطحوي رحمه الله: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. قال الشيخ الفوزان: كل ما سبق ذكره من أول العقيدة إلى آخرها ندين لله به، وليس مجرد كلام بألسنتنا، بل هو في من قلوبنا.
آمنا بذلك كله، آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده، ولا تكون العقيدة إلا إخوان إلا ما تضمنت الاعتقاد الجازم. ولهذا من ضمن المسائل يعني أو من ضمن الألفاظ احفظوها، ودي مبحث جيد الحقيقة، يعني إيه قل من ينبه علي في مسألة الرد على شبهة الصحابة والسلف اختلفوا في العقيدة، فإن كثير من أهل العلم الذين يرفضون هذا من الصحابة اختلفوا في العقيدة، لكنهم يقولون لكن ورد خلاف في بعض في الخلاف الذي ورد في العقيدة ليس خلافا في الأصول، إنما خلاف في أمور جزئية، فيعبرون عن هذا، يعني جل من عبر يعبر عن هذا، يقولون بين الصحابة والسلف ما اختلفوا في العقيدة وما وقع من خلاف بين السلف أو كذا، فهو إيه؟ فهو في أمور فرعية جزئية لا تتعلق بإيه؟ لا تتعلق بالأصول. من ضمن الأمور الطيبة احفظوها هذه، بأن المصطلح مصطلح العقيدة يمنع أن تقول حتى إلى في أمور فرعية أو غير ذلك، فإن مصطلح العقيدة العقيدة في اشتقاقه اللغوي عقد يعود إلى الاستيطاق، يعود إلى التأكد، يعود إلى التمكن، ولهذا الله يقول: ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأمانة، حزمتم كذا كذا، مما يدل على أنه لا شك فيه. وفي الاصطلاح هو الاعتقاد الجازم، اعتقاد ايه؟ اعتقاد جازم لا يخرجه شك وعليه، فلا يصلح الشيء تقول هذه عقيدة إلا إذا كان لا شك فيه ولا ريب. ولهذا يستحيل أن نقول بأن الأمة اختلفت في العقيدة، كيف والأمة مطلوب منها في العقيدة أن تعتقد، لأن العقيدة ده إيه؟ عمل قلبي، ولهذا اللفظ لا دخل فيه، كان يقول شيخ العثيمين: ولا تكون عقيدة باللسان، يقصد في أصل المعنى العقيدة إنما تكون بالقلب، إنما اللسان ده بيعبر عن العقيدة، إنه ممكن يقول أنا آمنت بالله، وهو ليس كذلك، فما يعقد القلب يعقد القلب عليه اعتقاد جازم، هذا الاعتقاد الجازم لا يخرجه شك، الشك مو بعقيدة، ولهذا العقيدة ما يطلب جزما اعتقاده، فهل يقع في هذا خلاف؟ وهل يكون فيها قولان ولا أقوال؟ مستحيل مستحيل. فالمعنى الإصلاحي، المعنى الشرعي، المعنى اللغوي لكلمة عقيدة يمنع أن تقول إن السلف اختلوا في العقيدة. طيب وما هذه المسائل؟ نسميها مسائل اجتهاد لا مسائل اعتقاد، مسائل اجتهاد علمية وليست عملية. يعني في الجانب العلمي ليست في الجانب العملي، لكنها مسائل اجتهاد لا مسائل ايه؟ لا مسائل اعتقاد. كلمة عقيدة تأبى هذا، ولهذا مستحيل أن تختلف الأمة في العقيدة، فعقيدة الأمة عقيدة واحدة، وهو ما يطلب الجزم فيه ده عقيدة، فما يطلب الجزم فيها ده عقيدة، إنما نختلف في 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 في, في عقيدة ونقول هذا حتى اختلاف في عقيدة، هذا يتنافى مع أصل الإصلاح وأصل إيه وأصل الوضع، فأصل الوضع في كلمة عقيدة يمنع أن يكون هناك ما يقع فيه الخلاف في هذا الباب. شيء مختلف ما يكون عقيدة، كل مسائل اجتهاد أصلا، شيء مختلف ما يكون عقيدة، فضلا بقى عن أنه يعني مفردات بقى المسائل هما مثلوا بها في هذا. نعم. نعم. رجع لي ايه؟ ما للفهم، هذا رجع للفهم، لكن اللي هم وقع مثل هذا النظر يعني منهم ليس في مسائل الاعتقاد. مسائل الاعتقاد ما يطلب اعتقاده جزما، فيكون هذا فهما للنصوص، نظر فهم في النصوص، فتكون مسائل اجتهاد ليس في مسائل اعتقاد. ليس مسائل هذا، العلماء يقولون من قال بهذا في خلاف العقيدة هذا كذاب على السلف، هذا كذاب على السلف، يكذب على السلف. السلف ما اختلف في العقيدة، عقيدتهم واحدة، يبقى عندهم شبهة ولا كده. ايوه بس المسائل دي مش مسائل عبادات ولا كذا، نقول هذه مسائل علمية، هي مسائل علمية لكن ليست من مسائل اجتهاد في فهم النص مثلا، زي ما هما بيمثلوا، لان مش كل تمثيل صح لهم في هذا، لكن مثلا هناك ممكن مسائل، مثلا زي مثلا مسألة مثلا وليكن مثلا أطفال المشركين مثلا، فهذه نرجع لفهم بعض النصوص، إنما لم يطلب اعتقاد فيها اعتقاد جازم. طلب اعتقاد جازم ستجد الأمة متفقة، مثل ما طلب اعتقاد جازم في من بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر في الإمامة في الصحابة. عشان كده احنا بنقول فيش خلاف في المسائل دي أبدا، اللي يولد خلاف هذا مردود عليه، ده مخالف إجماع، لأن هذا يجب اعتقاده، هذا يجب اعتقاد. الشاهد ان يعني النقطة الدقيقة ان هذا راجع الى معنى العقيدة، معنى العقيدة. مثل اقول الامة ما اختلفت في السنة، هذا مستحيل. او تقول مثلا الامة مثلا اختلفت في القرآن، هذا مستحيل. لكن تقول مثلا في فهم بعض النصوص، مش اقول فهم بعض النصوص. نعم طبعا جذب. نعم التعبير بأن جمهورهم، لا هذا إجماع، لا يقال جمهوره، لا يقال جمهوره، لأنه لا ورد عن الصحابة ولا غيب ولا في النصوص ما يدل على هذا. ففي رؤية ربي مسألة إجماعية، في المسألة هذه مسألة إجماعية، ولهذا اللي بيمثل بهذه المسائل كثير من هذه المسائل اللي يمثلوا بها مسائل إجماعية وليس مسائل خلافية، مسائل إجماعية. ومن ذلك مسألة الرؤية، ذكر هذا الدارمي رحمه الله تعالى، وذكر شيخ الإسلام، فهذه مسألة إجماعية، هذه مسألة إجماعية. وأما من قال بهذه مثلا ما يثبت هذه الرؤية فإنه جاهل بما كان بين الصحابة رضي الله عنهم في هذا، فظن أن إثبات ابن عباس للرؤية أنه إثبات الرؤية رؤية العينين، فقال بمثل هذا، فيكون الخطأ في فهمه هو لا في المتلقى عن السلف، فإنه إجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، فالشاهد ان اللجنه هنا قالت ما في خلاف عقدي وغيرهم يعني العلماء والشيخ الاسلام قال الاجماع في هذا هذا معروف، لكن انا اقصد اقول يعني من ضمن يعني مسائل الرد في هذا هي هذه المساله، لان صراحه اقوى شبهه عندهم انه وقع شيء في هذا، يقول لك سماع الموتى، يقول لك رؤيه الرب سبحانه وتعالى، يقول لك رؤيه الكفار في ارض المعشر، حساب الكافر، مساله الجنه التي اسكنها ادم والى اخره. وهذه المسائل انما هي اقسام منها ما نقلوا فيه الخلف هو مجمع عليه، يعني زي مساله رؤيه النبي لربه هذا مجمع انه ما راى، زي الجنه التي يسكنها ادم هذا نقل شيخ الاسلام اجماع الامه على انها جنه الخلد وليس جنه اخرى، مساله مثل ما يعبرون مثلا عزل بالفسق وكذا مجمع عليه، مساله العذاب في القبر هل يقع روح البدن ولا كذا، هذا شيخ الاسلام يقول هذا مذهب السنه والجماعه، واخد بالك ان هو مجمع عليه العذاب يقع على روح والبدن الى غير ذلك، ذكروا كثير مسائل مجمع عليه. وفي مسائل الخلاف فيها ضعيف لا يقبل له، يعتبر خلاف ايه شاذ، مثل مثلا تفضيل عثمان على علي، تفضيل علي على عثمان، يقول هذا السلف اختلفوا او كذا، هذا اختلاف شاذ لا عبره به لامرين، الامر الاول ان هذا الاجماع منقول من السلف اصلا، يعني من السلف هذا منقول من الصحابه، هذا من عهد الصحابة، كنا نتحدث والنبي بين ظهورنا أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، من أن يأتي الخلاف أصلا والأمة مجمعة حتى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجد في الأمة من قال بمثل هذا القول كسفيان وقيل رجع عنه، ولهذا لا يعتبر أصلا، فغالب تمثيلهم إنما بمسائل إجماعية وليست خلافية، لكن اعتبروا خلاف بأن بعضا قال هذا فاعتبروه خلافا وليس خلافا أصلا، وبعض هذه المسائل يمكن الجمع بينها فيكون الأقوال رجعة لخفاء بعض النصوص، ولو أنا وصل النصوص لما قال بهذا القول، زي وزن الأعمال يقول لك اختلف، فمن قائل توزن الأعمال، ومن قائل توزن يوزن العمال، ومن قائل توزن الصحائف، والحق الذي لم يرث فيه أن النصوص ورد بكل هذا، فنصوص في وزن العمل، ونصوص في وزن العامل، ونصوص في وزن الصحيفة، فلا نعارض بين هذه كلها وكلها واحدة. فالمطلوب يعني الشاهد ان العقيده اصلا مفهومها الاعتقاد الجازم الذي لا يخلقه شك، عقد القلب على هذا، فلا يكون شيء اسمه عقيده المسلمين وفيه خلاف اصلا، وفيه خلاف لان هذا مطلوب الجزم فيه، مطلوب القطع فيه، فلهذا ما اختلفوا في العقيده، ما اختلفوا في العقيده، إنما هذه مسائل علمية اجتهادية اجتهدوا في فهم النصوص فيها، اجتهدوا فيها، وقد يكون هذا موجودا باعتبار يعني هذا قولا قالوا وإنما هو إجماع وليس في خلاف أصلا. نعم مين؟ لو مسائل الاعتقاد طبعا مجمع عليه، مسائل الاعتقاد ما احنا قلنا المفهوم نفسه مفهوم عقيدة، اللي يقول لك الصحابة اختلفوا في العقيدة قول له عرف العقيدة، عرف في العقيدة، إذا عرف العقيدة فقد رد قوله. نعم نعم خلينا من دلوقتي عشان مش هنفتح. طيب قول زيادة. عالجت خطأ بخطأ، أنت الآن كلامك هذا معاجد خطأ، فإن قلنا أن نرجع إلى كتب التفسير في قصة يوسف فهذا خطأ فادح، وإذا قلت لأن الأمر نرجع فيه العقيدة حسب عقيدة الأنبياء فهذا صواب، لكن معالجتك هذا خطأ، إنما نقول ما الذي ورد في كتب التفسير أصلا؟ الرواية وليس الاعتقاد في هذا، إنما هو الرواية، وعليه نرجع إلى كتب التفسير ونقرأ فيها ولو كان فيها ذكر الرواية، لكن ما يتعلق بالاختيار والاعتقاد يتحكم فيه غير الرواية، ففرق بين الرواية وبين غير الرواية، مثل ما أنت باب الرواية باب محكوم عليه بالفهم محكوم عليه بالايه؟ بالفهم. بقى بالروايه احتاج فهم، احتاج فهم. زي مثلا نص النبي صلى الله عليه وسلم في اطفال المشركين، الله اعلم بما كانوا عاملين. الله اعلم بما كانوا عاملين، منه اخذ قوم التوقف، ومنه اخذ قوم الامتحان، ومنه اخذ قوم العذاب. ادى روايه فهمها نرجع فيه الى النصوص. فاحنا لا نهمش كتب التفسير ولا هذا، لكن ده رواية. نقول كتب التفسير بن صنعاء روت هذا، روت ذكرت هذه الإسرائيليات وذكرت وذكرت وذكرت. يبقى انتقاد هذه الروايات على موجب ماذا؟ النصوص الشرعية، وعلى موجب ماذا؟ القادمية، اللي هي مسألة بقى الاعتقاد في الأنبياء، هل هذا يليق بالنبي، ما يليق بالنبي، كذا كذا إلى آخره. تمام؟ ولا نعتمد فقط على مجرد الرواية. والرواية تخضع للقاعدة، إن كانت عن بني إسرائيل تخضع القاعدة. في رواية عن النبي وتصح عن النبي خلاص، في رواية هذه الرواية عن بني إسرائيل فلها ضابطها المعروف قبولا وردا وتوقفا. إنما ما أقول لا نقرأ في هذه القصة وكذا في كتب التفسير. ليه نقرأ في كتب التفسير ولا نهجر كتب التفسير؟ ولا نقول إن السلف أخطأ لما وضعوا إسرائيليات مثل ما يقول البعض، لابد أن ننقي تفسير من الإسرائيليات، فإن السلف أضر بهذا، فإن هذا قد يكون طارة للاعتبار وليس وليس الاستشهاد والاعتقاد، إنما هذا للاعتبار. فهذا لا يمكن تعطيله، مثل ما نقول، مثل من يقول ينبغي أن ننقل كتب الاعتقاد فما يكون فيها إلا شيء صحيح. لا، ده منهج أمة. يأتي بعد ذلك بقى الانتقاد للروايات. ولهذا بعض العلماء عبر مثلا في مسألة حديث عائشة وحديث ابن عباس، قال إنما الاختلاف في ماذا؟ في الرواية وليس في ماذا؟ في الاعتقاد. في الاعتقاد، إنما هو في الرواية وليس في الاعتقاد. يبقى إذن هذا باب ترجيح بقى. إيه تمام تمام، مفيش إشكالية بقى، مفيش إشكالية. يبقى بس ما رجعش أمر إلى كتب التفسير. لا، الترجيح بقى ده اللي هو إحنا بنقول الترجيح ده يعتمد ده على النصوص، يعتمد على المعتقد، يعتمد على كذا، يعتمد على كذا إلى آخره. لكن ما أقولش أنني لا أقرأ في كتب التفسير فهذه القصة. لا، كتب التفسير تقرأ. أنت بقى بين منهج أهل العلم مع هذه الروايات، بين بقى ترجيحك، بين مسلكك قبولا وردا لهذه. لكن ما نعطل الكتب ولا نقول أن هذه الكتب مثلا أخطأت لما مثلا ذكرت مثل هذا أو كذا. هي كتب موجودة ولكن يبقى الانتقاد لهذه الروايات، ويبقى الانتقاد لهذه الأشياء على حسب الرواية نفسها. نعم نعم. ولهذا ابن جرير نفسه القابل هنا رحمة الله عليه ترجيحه، يقول يعني السلف نقله ولا عقبوا عليها ولا كذا، فدل هذا هو نفسه رحمة الله عليه في هو الذي خلقكم من نفس واحده ثم جعلها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله دعوا الله ايه لان اتيتنا صالحا كنا من الشاكرين فلما اتوا صالحا جعل له شركاء فيما اتهما فتعالوا عما يشركون. طبعا جعل هذا في ادم وحواء، وجعل له شركاء فيما اتاهما، من جهه المعنى هذا ما يستقيم، وإنما حصل التفات من إلى. فالكلام في هذا المعنى الذي يكون في أمة آدم وفي ذرية آدم، إنما في آدم ورد خلقه بنفسه وحده ثم جعل منها زوجة، ويقع الالتفات بعد ذلك حتى نقول بالمعنى الذي يليق بجناب الأنبياء. يعني آدم وحواء يستجيبان للشيطان سميه عبد الحارث. فمن أهل العلم قال على ظاهره الشرك هنا لما كان في الطاعة وليس في الاعتقاد، ولا إشكال يحصل مثل هذا، والأنبياء يعني ما يحصل من مثل هذا، يقع منهم الصغائر ويتوبون منه. نقول أيوة، فين الذنب الذي يستوجب توبة وأين التوبة؟ يذكر الذنب ولا تذكر التوبة؟ في الأكل من الشجرة ذكر الذنب والتوبة، في كل شيء ورد عن أنبياء فيه مؤاخذة ذكر الذنب والتوبة، فين الذنب والتوبة؟ هذا الذنب أين التوبة؟ فتذكر التوبة من أكل شجرة ولا تذكر التوبة من موافقة إبليس في الاسم؟ أين هذا؟ ابن جرير قال لا، ما نجدع هذا الظاهر، والروايات ما وردها عن في أيضا إسرائيليات. طيب تمام، جاء ابن جرير فقال إبا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون، فتعالى الله عما يشركون في الذرية. واللي سبق في آدم، إنما اللي بينفع هذا يقول إيه؟ هذا في الذرية ليس في آدم. يبقى كل منهما، يبقى ابن جرير احتاج فيه في تعالوا عما يشركون. ليه؟ لأن لو كان في آدم يبقى أشركوا. فهو ابن جرير عايز يعمل إيه؟ أراد أن يقول إيه؟ هذا ينزع عنه نبي الله، لأنه لو وقع فعلا في شرك يبقى اقتضى توبة من هذا، وهل يقع في شرك أو لا يقع؟ يبقى إحنا نقول ونفس الآية خاتمتها، يبقى سياق الآية في آدم وحواء. هنا قال فتعالى الله عما يشركون. طيب أنت نزهت هنا نظرا للجناب، نظرا للجناب، مع أن الذين أوردوا الإسرائيليات ما ذكروا إلا القصة بمقتضى الآيات، ذكروا القصة ولم يفصلوا بين هذه وبين تلك وبين كذا، لكن هو فصل بمقتضى إيه؟ بمقتضى المعنى اللائق بالنبي. نقول مقتضى المعنى اللائق بالنبي يقتضي أن لا يقع هذا أصلا من نبي الله آدم عليه السلام ومن زوجه حواء. وتكون الآية والذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل من زوجها ليسكن إليها. فلما بقى تغشاها حملت حمل خفيف فمرت به، فلما تقرض دعوا الله مخلصا لنا إن زوجتنا هذه كلها في ذرية آدم وليست لآدم عليه السلام. إذن هذه الروايات تحتاج إلى انتقاد ولو صحت، لأنه هنا ذكر هذه الروايات عمال يصيح ومع ذلك انتقدها فاختار فتعالى عمل شكل أنها في الذرية وليست في آدم. كذلك أيضا الإسرائيليات ولو ذكرها المتقدمون لكن نقول القرآن قبل المتقدمين، فحسب ما نذكر ما ذكر الله في كتابه، وهو إثبات إيه؟ الهم وفقط. هذا الهم الذي يليق مع نبي الله هو هم الخطرات وليس هو هم الإيه؟ وليس هو هم الإصرار. شيء زائد على هذا إن لم يكن على لسان معصوم فلا يقبل، وليست الرواية تشفع. فنرد دلالة القرآن والسنة واضحة على هذا. أما مسألة التعقيب، والله لو كان القاعدة عند العلماء أن كل الإسرائيليات لابد أن تردف ببيانها، يبقى احنا معاك. هل تعتقد هذا؟ هل تعتقد أن السلف كلما ذكر الإسرائيليات في التفسير تعقبوا بالانتقاد؟ ولا من روى فقد أحلك وخلاص هذه الرواية؟ لو أنت قلت كل ما وده منهج قائم يبقى صح، نقول لك خلاص. فلما تركوا التعقب هنا دل هذا على القبول، لكن ليس كذلك. يبقى لا تضع أنت قاعدة تقول بس هما لم يتعقبوا. ليه؟ أنت دايما لما تحيل على إيه؟ على متفق عليه، تحيل على قاعدة محكمة، تحيل على قاعدة محكمة، ما تحيلش على اختيارك أنت ولا تحيل على فهمك أنت، على قاعدة محكمة. لو كان السلف كلما ذكروا الإسرائيليات تعقبوها يبقى نقول هنا ترك التعقب دليل الإقرار، لكن ليس هكذا السلف. طهرة تتعقب، طهرة تتعقب، طهرة تذكر بإسناد، طهرة لا تذكر بإسناد. ولهذا أيضا ما تستدل تقول ورد هذا بغير الإسناد، ورد هذا بغير الإسناد عن من؟ فطهرة تذكر هكذا، ده شأن الإسرائيليات، لو صبرتها تذكر بإسناد طهرة، تذكر بغير إسناد طهرة، تتعقب طهرة، لا تتعقب طهرة. فلا نترك كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي هو قائم على في قصة نفسها على التنزيه من كل وجه إلى لمسألة إسرائيليات قد تلت. فالشاهد لا أن الذي أقول نهج كتب السلف أو كتب التفسير في هذا، ولا أن الذي أقول إيه أخذ بهذا، ولا أن الذي أحكم إلى تقول السلف على ما تركتك قول السلف. أو والله يا أخي لما يبقى قول السلف فتركوه ضلالة، لكن لما تبقى الرواية يبقى تفنيده وعرضه على القبض والرد، خصوصا في هذا الباب اللي هم قعدوه أصلا في الرواية من إسرائيل بقاعدة، يبقى لا تجعله قول السلف. قول السلف لا يخرج عنه، قول السلف لا يخرج عنه. ولهذا أنا ما أبحث عند قول السلف خلاص، أنا أمس طول اليوم في مسألة واحدة، مسألة أطفال المشركين، يعني بحث موسع فيها. ليه ابن القيم يذكر هذا قول أهل السنة والجماعة؟ ابن تيمية في موضع يذكر هذا قول أهل السنة، ابن تيمية يذكر خلافا ومعتبر إن ذا قول البخاري أنهم في الجنة، إن ابن عبد البر ينقلهم في الجنة على قول أكثر أهل العلم، النووي يذكر من قول المحققين هم أنهم في الجنة. إيه ده إيه ده؟ قول المحققين ينقل النووي أنهم في الجنة، قول ابن عبد البر إلى أكثر في الجنة، قول ابن تيمية ده قول أهل السنة، قول ابن تيمية إن في خلاف. عشان تلملم هذا لتصل إلى إنه ده قول السلف فعلا، اللي هو نقول مثلا قول السلف الذي خلافه يكون مردودا حتى لو وجد عن أفاضل. البخاري يميل إلى هذا، ابن حزم ينقل هذا قول الجمهور، يعني ابن عبد البر إن ده قول الأكثر، ابن حزم إن ده قول الجمهور، النووي إن ده قول المحققين من أهل السنة والجماعة، إن ابن القيم يذكر في موضع قول السنة والجماعة، وفي قول في بعض مواضع ينقل لما يذكر حجج القيم في الجنة يقول هذه أقوال تدفع. حاجة تحير في مثل هذا الباب الذي به لا تطمئن أن تقول هذا إيه كلام السلف. فطالب العلم منا إذا بحث وجد فعلا إذا قول السلف لا يخالف قول السلف المستقر فعلا، إذا قول السلف إذا قول السلف فعلا وده المقول إذا قول السلف تقرير السلف، حينئذ يبطل بقى مهر الاجتهاد، ويبطل بقى أصل الرواية ضعيف ولا صحيحة، أصل قول بخاري لو قول أحمد يرد طالما إن استقر ده قول السلف، انتهت المسألة. لكن هل فعلا ده قول السلف؟ هي دي المسألة، دي المسألة دي، واخد بالك؟ وعمال أدور هنا لف هنا جيب هنا أحمد كذا، كل هذه المراجع وكل هذه تبين هذا الأمر، هل هو هل هو هل هو, هل هو, هل هو البحث في هذا أو القضية خلافية. فالشاهد حتى الأشعاري لما نقل ده قول أهل السنة، نفس الأشعاري ما نقول عنه في المقالات غير ما في سياق يقول تحت إذا شاء عذب وإذا شاء غفر، هذا بنقول عن الحديث، وفي موضع آخر يحيل على العموم الله عنه كان يعملون. وهل هو أصلا في هذا وافق فعلا متقر عند السلف أو خالف؟ فهنا ما تقوليش انت السلف قالوا فكيف خالفت، لا السلف ما قال، لو السلف قالوا لو السلف قالوا فعلا لا تجوز المخالفة، انما دي كلها لا تعد ان تكون الايه ان تكون باب رواية. قول السلف رووا، عشان كده لما اجي انا انتقد السلف في رواتهم ولا ينبغي تقول انت لا ينبغي، زي عالم قال الان كده، زي عالم قال ينبغي نحن الا يمكن ان نقول يعني نهجر كده بتفسير هذه المسألة مثلا في كذا، لا هنا بقى تحاكمني لما أجي أقول لك أنا لا ينبغي أن يذكر إسرائيلية في كتب تفسير أبدا، حاكمني بقى إلى السلف وإن كتب الأوائل ذكرت هذه الإسرائيليات وما عد ذلك إجراما، إنما قول السلف غير الرواية في عن بني إسرائيل، الرواية عن بني إسرائيل لا قاعدتها الخاصة. نعم الاجتهاد
او
الغيبية او اي نعم حتى لو ذكرت في كتب الاعتقاد، واخد بالك؟ في حاجة من اثنين، اما اعتماد على صور ضعيفة والسلف يعني ما اتفقوا عليها ديت اثار مثلا، واخد بالك؟ واما انها مسائل حصل عليها الاعتقاد الجازم فيكون هذا ما حصل عليه الولاء والبراء تدخل في هذه. لكن مسائل الاعتقاد التي هي عقيدة المسلمين هذه ما فيها خلاف أبدا، هذه ما فيها خلاف، ولا يصح أن نقول السلف اختلفوا في العقيدة أو في شيء من العقيدة، إذ العقيدة نفسها يطلب فيها الجزم والقطع، هذا رجع إلى مادة عقدة وإلى الاصطلاح أصلا، مش معنى لغوي، ممكن يعد معنى الاصطلاحي لا، هذا منه أخذ المعنى اللغوي، أخذ الاصطلاح منه اللغة، فهو الاعتقاد الجازم الذي لا يخرجه شك. نعم اللي هو اي موضوع هذا في الموضع لكن له كلام تاني في نفس الموضع برضه ورد على الشبهات. رد بقى على رد على الشبهة انه مثلا هذا لا يليق بالنبي وكذا، رده على هذه الشبهة وتبعه البغوي. المهم احنا يعني يعنينا القاعدة، انما مسألة يعني الترجيح او دي مسألة يعني سهلة. طيب نكتفي بالقدر هذا اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.